أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. جاء في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال في الخطبة التي تسمى خطبة الأشباح، قال: هو القادر الذي إذا ارتمت الأوهام لتدرك منقطع قدرته، وحاول الفكر المبرأ من خطرات الوساوس أن يقع عليه في عميقات غيوب ملكوته، وتولهت القلوب إليه لتجري في كيفية صفاته، وغمضت مداخل العقول من حيث لا تبلغه الصفات لتناول علم ذاته ردعها وهي تجوب مهاوي سدف الغيوب، متخلصة إليه سبحانه فرجعت إذ جبهت، معترفة بأنه لا ينال بجور الاحتساف كنه معرفته، ولا تخطر ببال أولي الرويات خاطرة من تقدير جلال عزته، الذي ابتدع الخلق على غير مثال امتثله، ولا مقدار احتذى عليه من خالق محود كان قبله. وأرانا من ملكوت قدرته وعجائب ما نطق به آثار حكمته واعتراف الحاجة من الخلق أن يقيمها بمساك قدرته، ما دلنا باضطرار قيام الحجة له على معرفته. وظهرت في البدائع التي أحدثها آثار صنعته وأعلام حكمته، إلى نهاية الخطبة الشريفة العميقة. بعد أن أتممنا الكلام في الصفة الثبوتية الذاتية الأولى وهي صفة العلم، وصل بنا الكلام بفضل الله سبحانه وتعالى إلى الصفة الثبوتية الذاتية وهي القدرة. في هذا البحث ستكون خارطة البحث بحول الله من أولا تعريف القدرة، ثم نذكر الأدلة على كون الله تعالى قادرا، نذكر دليلين، ثم سوف نتكلم عن سعة قدرة الله تعالى. وفي هذا البحث سوف يرد علينا إشكالان ونجيب عن هذين الإشكالين. نقول تعريف القدرة: نحن عندما نريد أن نصف الله سبحانه وتعالى بأنه قادر، ماذا نعني بالقدرة؟ هذا هو محل الكلام. طبعا أن هذه الصفة، صفة القدرة، اتفق الإلهيون على اتصاف الله سبحانه وتعالى بها. كل من يعتقد بالله سبحانه وتعالى اعتقد بأن الله سبحانه وتعالى قادر. زين، فنقول ما هو تعريف القدرة؟ ما المقصود بالقدرة التي نريد أن نصف الله سبحانه وتعالى بها؟ طبعا هناك عدة تعريفات للقدرة، يذكر المصنف هذا التعريف، قال: القدرة هي المكنة على الفعل أو الترك، يعني التمكن من الفعل والتمكن من الترك، يعني إذا أردت أن تفعل أي شيء، أن ترفع هذا قدح الماء الذي أمامك، إذا أردت أن ترفعه بيدك فأنت قادر على رفعه وقادر على عدم رفعه، هذا بخلاف المضطر الذي يفعل عن اضطرار هو غير قادر على الفعل وغير قادر على الترك، هو مضطر على فعل أحد الأمرين، إما مضطر على الفعل أو مضطر على الترك. فقال هي المكنة على الفعل أو المكنة على الترك. طبعا بما أنك متمكن إذن أنت مختار في الفعل ومختار في الترك، وبما أنك مختار إذن أنت شنو تريد، عندك إرادة وعندك قصد في فعل هذا الشيء أو في ترك ذاك الشيء. فهي من صفات، يعني القدرة ستكون من صفات الفاعل المريد المختار. إذن من كان فاعلا مريدا مختارا سوف يكون قادرا، ومن لم يكن مريدا ولا مختارا بل كان موجبا ومضطرا فهو شنو؟ ليس بقادر ولا يوصف بالقدرة. زين. وهناك تعريف آخر للقدرة أيضا، قالوا أن القدرة هي عبارة عن صدور الفعل بالمشيئة والاختيار. صدور الفعل بالمشيئة والاختيار، يعني أن يصدر منك الفعل باختيارك لا بالاضطرار ولا بالإكراه. زين. من كان قادرا ومختارا يسمى شنو؟ من كان قادرا، من كان مريدا ومختارا يسمى قادر، ومن لم يكن مريدا ولا مختارا يعني من كان موجبا ومضطرا هذا شنو؟ لا يوصف بالقدرة. إذن الفاعل ينقسم إلى قسمين، نشجر نكتب الفاعل ثم تحت الفاعل نقسم قسمين، الفاعل المريد المختار هذا القسم الأول، تحت شنو نكتب؟ نكتب هذا يسمى القادر. والقسم الثاني شنو؟ الفاعل الموجب المضطر هذا شنو؟ غير قادر، هذا لا يسمى قادر. قال فكل من كان مستطيعا ومتمكنا من فعل شيء وإيجاد أثر، أو عدم فعل شيء وإيجاد أثر بإرادة منه، أنا أفعل هذا الشيء أشرب الماء بإرادة مني أو لا أشرب الماء أترك شرب الماء أيضا بإرادة مني، فهذا شو يسمونه؟ فهو قادر. وإلا شنو يعني وإلا؟ يعني لو لم يكن فعله وعدم فعله بإرادته وباختياره فهذا شو يسمى؟ يسمى الموجب أو المضطر. المضطر يعني اضطر على هذا الفعل، والموجب يعني هناك من أوجب عليه فعل هذا، يعني هذا الوجوب التكويني، ما نقصد الوجوب التشريعي، نقصد الوجوب التكويني. الوجوب التكويني يعني الاضطرار، يعني الله سبحانه وتعالى هيئه بهذه الهيئة أن يفعل كذا. كالشمس، الشمس عندما تتحرك لا تتحرك بإرادتها ولا تتحرك باختيارها، فهي غير قادرة على الحركة وغير قادرة على عدم الحركة، فهذه الحركة التي تتحرك بها الشمس مثلا لا تسمى الشمس قادرة. ليش؟ لأن هذه الحركة لم تكن باختيارها وبإرادتها، بل كانت مضطرة على هذه الحركة وموجبة من قبل الله سبحانه وتعالى على هذه الحركة. فليس كل فاعل هو قادر، بل بعض الفاعل هو قادر إن كان عن إرادة واختيار، وبعض الفاعل هو غير قادر إن لم يكن عن إرادة واختيار بل كان عن إيجاب واضطرار. قال ومن هذا التعريف يعلم أن الفرق بين القادر الموجب بين القادر والموجب من وجوه، يذكر المصنف ثلاثة وجوه. الوجه الأول إن القادر له إمكانية الفعل والترك معا في آن واحد، هذا ذكرناه بالنسبة إلى شيء واحد والموجب بخلافه، فإما أن يفعل ذلك الشيء أو يتركه. قلنا أن القادر له إمكانية الفعل وله إمكانية الترك. هذا القدح الماء اللي أمامي أنا أتمكن من شربه وأتمكن من تركه، بينما الموجب لا، ليس له إمكانية الفعل أو إمكانية الترك، فإما أن يفعل وإما أن يترك، وفعله وتركه ليس بإرادته وليس باختياره، بل هو مضطر على الفعل أو مضطر على الترك. هذا الوجه الأول للفرق بين القادر والموجب. زين، الفرق الثاني، الوجه الثاني، قال إن فعل القادر مسبوق بالعلم بما يقدم عليه. ليش مسبوق بالعلم؟ لأنه فعل عن اختيار، عن اختيار يعني عن قصد، والقصد فرع العلم، أن تكون عالما أنت إلا شنو؟ إلا تقصد وتختار هذا الشيء. فالقادر مسبوق بالعلم بما يقدم عليه، والإرادة له بما يقدم عليه، والإرادة له يعني أن يكون القادر مسبوق بالعلم ومسبوق بالإرادة. فأن يكون قادرا بالبداية، أن يكون عالما بالبداية بما سوف يفعل، يعني أنا أعلم بأني سوف أرفع الماء، هذا الأمر الأول. اثنين، أنا أريد أن أرفع قدح الماء وأشربه. إذا كان الفاعل مسبوق بالعلم وبالإرادة يسمى قادر، بخلاف الموجب. الموجب غير مسبوق بالعلم، هو لا يعلم ماذا سيفعل، وليس مريدا، هو لا يريد أن يفعل كذا أو لا يريد. زين، يعني ليست له إرادة بالفعل وليست له إرادة بالترك، كالمثال الذي أخذناه اللي هو مثال الشمس. هذا الوجه الثاني، شنو؟ أن القادر مسبوق بالعلم والإرادة، بينما الموجب غير مسبوق بالعلم والإرادة. هذا الوجه الثاني للتفريق. الوجه الثالث، قال أن فعل القادر يجوز تأخره عنه وجودا، وفعل الموجب لا ينفك عنه. شنو أن فعل القادر يجوز تأخره عنه وجودا؟ أنا الآن موجود وفعلي متأخر عن وجودي، فوجودي سابق لفعلي. المفروض أنا الآن موجود ثم أفعل الفعل ثم أرفع قدح الماء وأشربه، فوجود الفاعل سابق على قدرته، وجود الفاعل سابق على فعله، فيكون الفعل شنو؟ متأخر عن من؟ عن وجود الفاعل. أول مرة الفاعل ينوجد، ثم إذا وجد علم واختار وأراد ثم فعل. زين، بينما الموجب لا، فعله لا ينفك عن وجوده، كالشمس في إشراقها والنار في إحراقها، فالنار بمجرد وجود النار يصدر منها الفعل، يصدر منها أثرها اللي هو شنو؟ الإحراق. لا نقول أن النار توجد ثم بعد وجودها يوجد الشنو؟ الإحراق. لا، بمجرد وجودها يوجد الإحراق، يعني أن الفعل، أن الوجود والفعل شنو؟ لا ينفكان، بل هما متلازمان. بينما قلنا في القادر لا، الفعل الوجود يكون قبل الفعل. زين، هذا الوجه الثالث. نذكر وجه رابع، أن الاستطاعة قبل الفعل أيضا. بالنسبة لمن؟ للقادر. القادر يكون شنو؟ مستطيع، بينما الموجب غير مستطيع. القادر يكون مستطيع عندما يفعل، يفعل باستطاعته أن يفعل وباستطاعته أن لا يفعل، بخلاف الموجب فإنه ليس باستطاعته ذلك، وإنما هو مضطر على ذلك. انتهينا منين؟ من الأمر الأول اللي هو تعريف القدرة. زين، ما هو الدليل؟ الآن عرفنا شنو تقصدون بالقدرة، لكن ما هو الدليل على كون الله تعالى قادر؟ انطونا أدلة على أن الله قادر. قال هناك دليلان على كون الله سبحانه وتعالى قادر، الدليل الأول الفطرة، والدليل الثاني دليل النظم، النظام الكوني اللي هو شنو؟ إحكام الصنع وإتقان الصنع. زين، الآن سولف لي عن القدرة، كيف تكون القدرة دليلا على، كيف تكون الفطرة دليلا على قدرة الله سبحانه وتعالى، وماذا تقصدون بالفطرة؟ الآن يتكلم المصنف يقول أن الإنسان بنفسه متكون منين، إن الإنسان متكون منين، من بدن وروح، هو يشعر بأن هناك بعض النزعات في داخله. زين، فإذا كان صافي الفطرة ويعلم أن هناك بعض الأمور وبعض المعلومات وبعض الأشياء مرتكزة في روحه، هاي الأشياء المرتكزة في روحه هي اللي يسمونها الفطرة. زين، يقول لكن بسبب بعض الناس بسبب المعاصي وانشغالهم بالمادة، انشغالهم بالمادة والماديات وانشغالهم بأمور الدنيا تتلوث عنده الفطرة. بسبب شنو؟ انشغاله وتوغله في الشهوات وانغماسه بالملذات تتلوث عنده الفطرة، فهذا راح شنو؟ راح تضيع عند الفطرة، فما راح تكون الفطرة دليل عده. لكن إذا رجع لله سبحانه وتعالى وتاب بعد ذلك سوف ترجع إليه الفطرة، هاي الفطرة هي الدليل على قدرة الله سبحانه وتعالى. لو يتأمل بذاته وبنفسه ويتفكر يعلم من داخله أن الله سبحانه وتعالى قادر. نقرأ الدليل اللي ذكر المصنف، دليل ليس فيه مطلب علمي. قال أدلة كون الله سبحانه وتعالى قادرا، الدليل الأول الفطرة. قال خلق الله تعالى الإنسان من بدن وروح وأودع في روحه قوى ونزعات ومعارف عليا وتوجيهات ترشده إلى ما يضره وما ينفعه في الحياة وإلى ما يتم به نواقصه ويرفع به حوائجه، وجميع هذه الأمور المودعة في روح الإنسان تسمى بفطرة الله. إذن عرفنا الفطرة، هاي الأمور المودعة في روح الإنسان أي خلقة الله تعالى، فإنها نوع من أعظم أنواع خلق الله تعالى. طبعا بحث الفطرة بحث عميق ودقيق جدا يذكرونه في المطولات. زين، وهذه الفطرة مشتركة بين جميع أفراد الإنسان، هاي الفطرة جميع أفراد الإنسان عندهم نفس الفطرة، ثابتة في كل مكان وزمان، لا تختلف من زمان إلى زمان ولا من مكان إلى مكان، لا يطرأ عليها تحول ولا تغيير، فهي أمر قهري في وجود الإنسان. الله سبحانه وتعالى فطر الإنسان على هذا الشيء. زين، لا يملك الإنسان فيه تصرفا ولا يقع تحت تأثير عاطفة أو رغبة أو عادة، بل هي قائمة على ما هي عليه أبدا ما دام الإنسان إنسانا. يقول ما دام الإنسان إنسان فهذه الفطرة مركوزة في داخله، مركوزة في روحه، ومن هنا يكون كل ميل ونداء فطري دالا على حقيقة وجودية، على حقيقة وجودية واقعية ثابتة وصادقة وغير قابلة للنقاش فيها. هذه الحقيقة تسمى شنو؟ الفطرة. هذه الفطرة أودعها الله سبحانه وتعالى في روح الإنسان. زين، لكن الإنسان إذا توغل في الشهوات وانغمس في الملذات وأكثر الاحتكاك بعالم المادة يفقد اعتدال قواه النفسية وتندثر فطرته، وتندثر فطرته الإلهية تحت غبار الطبيعة، ويعدل عما تدعوه إليه، ويعمى بصره ويصم سمعه عما ترشده إليه. فبعد شنو هاي الفطرة الداخلية يصير عليها غبار. الغبار هذا منين منشأ؟ منشأ من توغل في الشهوات. زين، بعد الفطرة ما راح تحركه نحو الأشياء الصحيحة، نحو الأشياء المركوزة في داخله، غير أن هناك لحظات حرجة ينصعق فيها الإنسان بعنف يوقظ هذا العنف، يوقظ ضميره ويحرك وجدانه فيلتفت إلى المعارف الأولية التي أودعتها يد الخلق في أعماق روحه. إيش وقت إذا انصعق هذا الإنسان وإجفد أمر طارئ على الإنسان بعد أن توغل الإنسان؟ يعني بالبداية الله سبحانه وتعالى فطر الإنسان على هذه الفطرة، ثم إذا الإنسان توغل في الشهوات سوف يكون غبار الطبيعة على هذه الفطرة، فالفطرة ما راح تتحرك. ثم إذا رجع الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى سوف يزول هذا الغبار وترجع الفطرة، تكون الفطرة سليمة مثل ما كانت في الأول من أول الأمر. ومن تلك اللحظات التي ترجع الإنسان إلى فطرته حالات الخوف والذعر الحاصلة من التقلبات الطبيعية، فتجد كل إنسان يتعرض لها على درجة بالغة من الأمل والانقطاع والتعلق بقدرة غيبية عظيمة مسيطرة على الكون، هي القادرة على الإنقاذ والإنجاء إلى ساحل الأمان. وهذه الحالة تحدث مع كل إنسان حيثما كان ومهما كان يحمل من عقيدة مسبقة، بل حتى ولو كان ملحدا ومنكرا لوجود خالق للكون. هذا الإنسان حتى لو كان ملحد، حتى لو كان منكر لله سبحانه وتعالى، حتى لو كان فاسق، حتى لو كان متوغل في الشهوات، إذا انصدم بحالات الخوف والذعر ولم يكن له ملجأ آخر سوف يلجأ إلى تلك القوى الغيبية الكامنة في روحه التي أودعها الله سبحانه وتعالى. هذه المودعة في روح الإنسان هي الفطرة التي تحركه نحو اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. قال: فالفطرة الإلهية الثابتة في أعماق نفس كل إنسان تدل على قدرة الخالق جل وعلا. دليلنا شنو؟ دليلنا أن القدرة تدل على قدرة الله، أن الفطرة تدل على قدرة الله سبحانه وتعالى. ما هي الفطرة؟ بيناها، قلنا هذه الأمور المودعة في روح الإنسان. زين، نجي لهذه الفطرة من الكتاب والسنة. هذا الدليل في الكتاب والسنة، دليل الفطرة. الموضوع يعني موضوع سهل، فلذلك نحن نقرأه ثم نبين ما فيه. زين، ونحن في المواضيع المهمة إن شاء الله نذكر يعني بعض المطالب المهمة كما ترون. قال: وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى هذه النزعة الفطرية في عدة موارد من كتابه العزيز، منها قوله سبحانه: وإذا مس الإنسان الضر. شنو إذا مس الإنسان الضر؟ خب ما يحتاج إذا مس الإنسان الضر، إذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائمة. الإنسان إذا مسه الضر مباشرة شنو؟ يدعو الله سبحانه وتعالى. زين، ليش إذا مس الإنسان الضر؟ خوب الإنسان بطبيعته إذا كان الإنسان ذا فطرة سليمة المفروض يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بدون أن يمسه ضرر، سواء مسه ضرر أو لم يمسه ضرر، هو يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. لكن هنا الكلام حول من؟ حول من توغل في الشهوات. فلذلك الله سبحانه وتعالى شنو عبر عنه؟ عبر عن الإنسان، هذا إشعار في كون هذا الشخص مأنوس بالمادة والماديات، فقال عنه إنسان. إذا مس الإنسان يعني من كان مأنوسا بالمادة والماديات ومنشغلا ومنغمسا في الملذات وناسيا لله سبحانه وتعالى، إذا مسه الضر دعا الله سبحانه وتعالى لجنبه. زين، هذه الآية الأولى، آية جميلة جدا. قال ومنها من الآيات التي تدل على الفطرة قوله سبحانه حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بكم، إذا كنتم في سفينة أو بالبحر، وجرين بكم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم. بعد ماكم ملجأ إلا الله سبحانه وتعالى، ماكم ملجأ أبدا، الآن وصلوا إلى الموت اليقيني، وظنوا يعني تيقنوا، ظنوا أنهم أحيط بهم. هناك ماذا يفعلون؟ دعوا الله مخلصين له الدين. يقول هاي دعوا الله مخلصين له الدين، يعني هاي الرجوع إلى الفطرة كما أشير إليها، كما أشير إلى الفطرة في أحاديث أهل البيت عليهم السلام. نذكر منها هذا الحديث المشهور، قال الإمام الصادق عليه السلام لنوتي يعمل في البحر، يعني بحار، يا عبد الله، الإمام يسأل هذا البحار يا عبد الله هل ركبت سفينة قط؟ قال بلى. قال عليه السلام فهل كسرت بك حيث لا سفينة تنجيك ولا سباحة تغنيك؟ قال بلى. قال عليه السلام فهل تعلق قلبك أن شيئا من الأشياء قادر على أن يخلصك، على أن يخلصك من ورطتك؟ قال بلى. قال عليه السلام فذاك الشيء هو الله القادر، شوف القادر، على الإنجاء حيث لا منجية وعلى الإغاثة حيث لا مغيث. زين، هذا الدليل الأول على قدرة الله سبحانه وتعالى هو دليل الفطرة. نحن بفطرتنا نشعر ونعلم ونتيقن أن الله سبحانه وتعالى قادر، كما أننا بفطرتنا نعلم أن الله سبحانه وتعالى موجود. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني دليل الناظم، ونحن طالما ذكرنا دليل الناظم وقد أشرنا سابقا أن هذا الدليل مهم جدا. دليل النظم، احنا جئنا بدليل النظم بخصوصيتين، خصوصية الأولى أن وجود الأثر يكشف عن وجود المؤثر، وخصوصيات الأثر تكشف عن خصوصيات المؤثر. خصوصيات الأثر، من نشوف الأثر ذا نظم دقيق وذا صنع محكم نعلم أن الصانع وأن الناظم الذي صنع ونظم هذا الأثر هو ذا علم وذا قدرة وذا حكمة. نعلم أنه ذو علم وذو قدرة وذو حكمة. شلون عرفنا؟ عرفنا من خصوصيات الأثار. قال قد عرفت فيما مضى أن المعلول يكشف عن وجود علة أوجدته، وأن خصوصيات المعلول تكشف عن خصوصيات علته، هذا اللي ذكرناه سابقا. ونحن نرى أن الكون المحيط بنا المعلول لله سبحانه على درجة هائلة من العظمة والاتساع والضخامة التي لا توصف، وفيه موجودات لطيفة مجردة ومخلوقات متناهية في الدقة والصغر، وهي مع ذلك على غاية النظم والانضباط. فيكشف ذلك، يعني يكشف ذلك النظم والانضباط الموجود في هذه الآثار عن كون خالقه قادرا بأجل قدرة. وإذا لاحظت أن خالقه هو المدبر له كما سيأتيك يظهر لك عظيم قدرته وجبروته. زين، هذا دليل النظم اللي طالما ذكرنا. ما هو الدليل من الكتاب والسنة على أن دليل النظم يدل على قدرة الله سبحانه وتعالى؟ قال الله تعالى، هذا الدليل من الكتاب، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. شوف أن الله خلق كذا وكذا وكذا، زين، بما أنه خلق بهذا النظام البديع ليش؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. يقول أن هذا الخلق يدل على أن الله سبحانه وتعالى شنو؟ قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. شوف شو يقول الله سبحانه وتعالى: بما أنك ترى أن هذا الخلق بهذه العظمة وبهذا النظام، تعلم أن الله قدير وأن الله عالم. فهذا الخلق العظيم وتدبيره دالان على أن الله تعالى قادر وسعت قدرته كل شيء، وعالم أحاط علمه بكل شيء. زين. وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: وأقام من شواهد البينات على لطيف صنعته وعظيم قدرته. شوف، وأقام من شواهد البينات على لطيف صنعته وعظيم قدرته. احنا من نشوف هذا الصنع اللطيف نعلم أن الله عظيم في القدرة، من قادت له العقول معترفة به ومسلمة له. فهذا الخلق العظيم بينات أقامها الله تعالى لتشهد على عظيم قدرته. وقال الإمام الصادق عليه السلام: كيف احتجب عنك من أراك قدرته في نفسك؟ يعني أنت من ترى نفسك، هذا اللي يسمونه شنو؟ الآيات الآفاقية والأنفسية. هذه الآيات الأنفسية، يقول أنت انظر إلى نفسك وترى عظيم الخلق الذي موجود في نفسك، وأن هذه النفس كيف خلق الله سبحانه وتعالى وكيف نظمها ببديع هذا النظام وعجيب هذا النظام وإتقان هذا الخلق، تعلم أن الله سبحانه وتعالى قادر. قال: أراك قدرته. أراك قدرته وين؟ في نفسك. فأنت بمجرد أن تطلع على نفسك تعلم أن الله، وترى أن الله قادر، ترى بعين العقل. زين. الآن نسأل: هل أن سعة قدرة الله سبحانه وتعالى، هل أن قدرة الله سبحانه وتعالى واسعة لجميع الأشياء، أن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء أو قادر على شيء دون شيء؟ نقول أن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، وقدرته وسعت كل شيء، قدرته وسعت كل شيء. قال: لا ينبغي أن يشك بعدما قدمناه في أنه تام في قدرته، لا يعجزه شيء. وكيف يكون من خلق هذه الأنظمة العظيمة والأرواح اللطيفة والأبدان المعقدة عاجزا عن شيء من الأشياء؟ هو خلقها، كيف يكون عاجزا عنها؟ لكن لزيادة في البيان نقول: الآن سوف نذكر عدة فرضيات. نقول أن الله سبحانه وتعالى غير قادر، يعني من الممكن أن نقول أن الله سبحانه وتعالى غير قادر. سوف نذكر بعض الأمور، ثلاث أمور نذكرها ثم نتساءل حولها. نقول أن هناك أشياء ممتنعة، ذاتا ممتنعة. فهاي الأشياء الممتنعة بالذات، إحنا مو قسمنا المتصور في الذهن إما أن يكون ممتنع بالذات أو يكون شنو موجود ممكن بالذات. هذا الممكن إما يكون إما يكون واجب الوجود أو يكون ممكن الوجود. العفو، ببيان أوضح نقول أن المتصور في الذهن إما أن يصح أن نصفه بالوجود، فهذا ينقسم إلى واجب وممكن، أو لا يصح أن نصفه بالوجود بل يكون ممتنع الوجود، يعني عدم الوجود ضروري له. هذا الفرض لا تتعلق به قدرة الله سبحانه وتعالى. ليش لا تتعلق به قدرة الله سبحانه وتعالى؟ ليس ضيقا في قدرة الله سبحانه وتعالى، بل ضيقا في نفس الشيء، أن هذا الشيء لا يمكن أن يوجد. ليش؟ لأنه ممتنع بالذات. هذا الفرض الأول. نقرأ العبارة. قال: إن المانع المتصور من تعلق قدرته تعالى على شيء من الأشياء لا يتجاوز منشأه واحدا من الأمور التالية. يعني إذا ردنا نتصور فد مانع عن قدرة الله سبحانه وتعالى، ممكن أن نتصور هذا المانع بأحد هذه الأمور. الأمر الأول قلنا بيمن بالممتنع بالذات، هذا الممتنع بالذات لا تتعلق به قدرة الله سبحانه وتعالى. ليش لا تتعلق به قدرة الله؟ مو لضعف في قدرة الله سبحانه وتعالى، بل لضعف في القابل، يعني أن القابل يعني أن هذا الشيء هو لا يمكن أن يوجد. ليش؟ لأنه ممتنع الوجود بالذات. قال أن لا يكون هذا الاحتمال الأول، أن لا يكون هذا الشيء ممكنا بالذات بل يكون ممتنعا بالذات. مثل إيش؟ مثل اجتماع النقيضين وكون الظرف أصغر من المظروف. شنو يعني؟ اللي هي شبهة البيضة والعالم، سوف نذكره إن شاء الله في الإشكال الأول. هذا الأمر الأول، احتمال الأول. وهذا الاحتمال الأول شنو نقول أصل السؤال خطأ. ليش؟ لأن هذا ممتنع بالذات، وقدرة الله سبحانه وتعالى لا تتعلق بالممتنع بالذات. ليش؟ لأن الممتنع بالذات بذاته لا يوجد، بذاته لا يقبل الوجود. اثنين، أن تكون هناك قوة مضاهية مانعة من نفوذ قدرته، هذا الاحتمال الثاني. ونقول هذا الاحتمال باطل أيضا. ليش؟ لأننا سوف نذكر في أدلة الوحدانية أن قدرة الله سبحانه وتعالى لا تضاهيها قدرة، بل الله سبحانه وتعالى هو الموجود المطلق، المطلق في الوجود والمطلق في القدرة. قدرته سبحانه وتعالى لا تضاهيها أي قدرة، فلا يمكن أن نقول أن هناك قدرة مضاهية ومساوية لقدرة الله سبحانه وتعالى، هذه لا يمكن أن تكون. الاحتمال الثالث قال أن تكون ذاته غير متساوية بالنسبة إلى الأشياء، يعني بالنسبة لهذا الشيء قادر عليه وبالنسبة إلى ذاك الشيء غير قادر عليه. ممكن أن نقول كذا؟ نقول لا، هذا الشيء ممنوع بالنسبة لله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأننا قلنا أن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود، واجب الوجود في ذاته، وواجب الوجود لا يمكن أن يكون شنو محتاجا ومفتقرا. ومن كان قادرا على شيء وغير قادر على شيء آخر، فمن جهة عدم قدرته على ذلك الشيء الآخر سوف يكون شنو محتاج ويكون مفتقر على شنو على المقدرة على ذلك الشيء الآخر. والافتقار من سمات الإمكان، كما قلنا أن هذا يجب أن نحفظه حفظا، أن الفقر والحاجة من صفات وسمات الإمكان. قال ثانيا، أن تكون هناك قوة مضاهية مانعة من نفوذ قدرته، هذا الفرض الثاني. الفرض الثالث، أن تكون ذاته غير متساوية بالنسبة إلى الأشياء. وذلك شلون تكون غير متساوية؟ بأن تكون بالنسبة إلى بعض الأشياء أقوى وأعلم مما هي بالنسبة إلى الأشياء الأخرى. نرد على هذه الأجوب على هذه الافتراضات بالتساوي، نرد عليها بال إن شاء الله. هذا يسمى شنو؟ لف ونشر مرتب. أول مرة نذكر الإشكال الأول والثاني والثالث، ثم نذكر الجواب الأول والثاني والثالث. قال الأول بالنسبة لمن؟ إلى الإشكال الأول. والأول صحيح، ولكنه لا يرجع إلى قصور في قدرة الفاعل الله سبحانه وتعالى، يعني هذا مو قصور في قدرة الله سبحانه وتعالى، بل إلى قصور في المتعلق، يعني قصور في هذه البيضة. زين، تماما كما إذا قلنا أن إن الخياط الماهر لا يمكنه رغم مهارته وتفوقه في صنعته أن يخيط من الحجارة قميصا. أنت الآن تجيب لك حجارة تعطيها للخياط، أحسن خياط في العالم، تنطي حجارة تقول له خيط لي من عندها قميص، خب هذا لا يمكن، لا يمكن، لأن الخياط غير قادر. يقول لا، لأن الحجارة غير متمكنة منين من أن تكون قميصين. قال ولكن هذا لا يعد قصورا في قدرة الخياط، بل هو بعد تام فيه، لأن النقص والقصور إنما جاء من قبل المتعلق. من قبل المتعلق اللي هو شنو المتعلق اللي هو منه الحجارة، فإن ذات الحجارة غير قابلة لتعلق عملية الخياطة بها. رددنا الإشكال الثاني، العفو، رددنا الإشكال الأول اللي هو شنو تعلق قدرة الله سبحانه وتعالى في الممتنع بالذات. الآن نرد الإشكال الثاني. قال الإشكال الثاني اللي هو شنو أن هناك قوة مضاهية، قال أن هذا منتف. ليش؟ لما يأتي لما سيأتي في أدلة وحدانية الخالق من عدم وجود قوة مضاهية لله سبحانه وتعالى تمنع من نفوذ قدرته وتعلقها بالأشياء، تعلق هذه القدرة بالأشياء، بل كل ما في الوجود مخلوق لله سبحانه وتعالى، وبما أنه مخلوق إذن الله عالم به، إذن الله قادر عليه. زين، الجواب عن الإشكال الثالث، شنو الإشكال الثالث؟ أن تكون هناك شنو؟ أن تكون ذاته غير متساوية بالنسبة إلى الأشياء. قال هذا أيضا ممنوع. ليش؟ لأن الله تعالى واجب الوجود، فكل شيء فيه ذاتي، فكل شيء فيه ذاتي له، ذاته وجميع صفاته وأفعاله كلها شنو؟ ذاتية. فإذا كان كذلك فعله وصفاته وذاته كاملة وواجبة، إذا كان كذلك لا يكون مفتقرا أو محتاجا إلى شيء، ويكون منزها عن كل حد يحد من قدرته، وعن كل قيد يقيد من فعله. وحينئذ لا يتصور أن يكون لشيء من الأشياء تأثير على ذاته ليكون أضعف عليه من غيره. يقول الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، مو قادر على بعض الأشياء دون بعض. ليش؟ لأن من جهة البعض الذي هو ليس بقادر سوف يكون شنو محتاج للتمكن والقدرة عليه والاحتياج من صفات الإمكان. رفضنا هذه الاحتمالات. الآن يرد علينا شنو؟ سؤالين، وهاي السؤالين بسيطات واقعا، سؤالان وجوابان. السؤال الأول، هل الله تعالى قادر على أن يجعل العالم في بيضة مع بقاء كل منهما على حجمه؟ واحد يسأل، هذا سؤال قديم، خب واحد يسأل، هذه عندي بيضة صغيرة والعالم كبير، هل الله يقدر على وضع العالم الكبير في البيضة الصغيرة بحيث لا يصغر العالم ولا تكبر البيضة؟ يسأل هذا التساؤل، احنا شو نجاوبه؟ نعم، شو نجاوبه؟ نجاوبه نفس ما جاوبنا شنو هذا الاحتمال الأول. شو نقول له؟ نقول له هذا عدم قدرة بمن؟ بالمتعلق. هذا المتعلق ممتنع بالذات، بينما الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. نعم الله قادر على كل شيء، لكن هذا المتعلق غير ممكن، المتعلق ممتنع بالذات، فيستحيل عقلا أن يكون الظرف أصغر من المظروف. ليش يستحيل؟ خلل في القدرة؟ نقول لا، مو خلل في القدرة، خلل في المتعلق، أن هذا الشيء لا يكون كما يقول الإمام سلام الله عليه. قال الجواب، أن البيضة بحجمها لا تتحمل وضع العالم بحجمه، يعني بحجمها الصغير لا تتحمل وضع العالم بحجمه الكبير فيها، إذ يستحيل بالذات أن يكون الظرف أصغر من المظروف حتى يسأل هل الله قادر على ذلك أو لا. فالقصور ليس في قدرة الله، لا حاشا، بل القصور في المورد، في المتعلق، حيث أنه ممتنع التحقق بالذات. يعني القصور في البيضة والقصور في العالم، لا يمكن أن يصغر العالم ولا يمكن أن تكبر البيضة، ولا يمكن، يعني هو يمكن أن تكبر البيضة ويمكن أن يصغر العالم، لكن إحنا على فرض أن يكون الكبير في الصغير، هذا غير ممكن. ليش غير ممكن؟ لأن هذا ممتنع بالذات، يلزم منه أن يكون الكبير صغيرا والصغير كبيرا، وهذا انقلاب الشيء عما هو عليه، أو يلزم منه اجتماع النقيضين. هذا جوابه بسيط جدا. السؤال الثاني، هل الله تعالى قادر على تعذيب المؤمن في النار؟ الله أوعد المؤمنين أن يدخلهم شنو؟ الجنة. زين قادر على إدخالهم للنار؟ نقول إيه بلي قادر على إدخالهم للنار، وهذا في مقدور قدرة الله سبحانه وتعالى، لكن هذا منافي لحكمة الله سبحانه وتعالى. لماذا يدخل المؤمن في النار؟ هل فيها مصلحة؟ هو قادر، خب يلزم المؤمن يدخله في النار، أمر بسيط، لكن هل فيها مصلحة؟ خب ليست فيها مصلحة، منافية لحكمة الله سبحانه وتعالى. فهذا الأمر مقدور لله سبحانه وتعالى لكنه مناف لحكمة الله سبحانه وتعالى. الله لا يفعله لأنه حكيم، فلا يدخل المؤمن إلى النار، بل يدخل المؤمن إلى الجنة. الجواب مما تقدم من الأدلة يعلم أن الله تعالى قادر على كل شيء، ممكن بالذات. وعلى ذلك فالله تعالى مع قدرته على تعذيب المؤمن لا يفعله، يعني لا يعذب المؤمن، لأن تعذيب المؤمن مخالف لحكمة الله سبحانه وتعالى. تم الكلام في قدرة الله سبحانه وتعالى، والأمر بسيط فيها، سوف يأتي في الدرس القادم إن شاء الله الصفة الثبوتية الذاتية الثالثة اللي هي الحياة، ونذكر إن شاء الله السمع والبصر الصفة الرابعة والخامسة إن وسع الوقت. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.